ضربنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. ما أجمل العيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كلماته تنطق بالحق وتنبض بالنور ويظهر منها شعاع الخير، والقرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه، السنة النبوية هي التي بينت وفسرت وجلت أحكامه، ولذلك نجد أن رب العالمين جل في علاه أحال بيان القرآن الكريم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صدق من قال، وكما نسمع في مقدمة هذه الحلقات، بأن سنن النبي عليه الصلاة والسلام نور لنا، وهي كذلك. ولهذا فإني أعتمد على ربي سبحانه وأتوجه إليه وأتوسل بهذه الأعمال الطيبة المباركة إليه عندما أعتني بشرح شيء من كلامي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذت على عاتقي وتحملت فيما أرى مسؤولية عظيمة أن أنشر الاعتقاد الصحيح والهدي النبوي من خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا أتي بكلام من عندي، وإنما فقط أذكر وأبين وأوفق بين أحاديثي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون إخواني الكرام ممن تابع معي من قبل، أنني شرحت مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهي تشتمل على كثير من الخير والعلم والدعوة إلى السنة واتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن البدع والفرقة والخلاف، إلى جانب ما تعرضت فيه إلى بعض المسائل القضية المهمة، وقد بينت ذلك في حينه وأنا أشرح هذه المقدمة الجليلة. ثم بعد، بدأت في شرح كتاب السنة من سنن أبي داود. وكتاب السنة هو آخر كتاب عقده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، وقد شرحت 13 بابا من كتاب السنة، وأبدأ في الباب 14 في هذا المساء وفي هذه الليلة. وأنا كما ذكرت أتوسل بهذا إلى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يختم لي ولكم بخير، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله المدافعين عن سنة نبيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. عنوان هذا الباب: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسيسوق المؤلف المحدث صاحب السنن رحمه الله تبارك وتعالى، سيسوق أحاديث تحت هذا الباب فيها نهي عن التفضيل بين الأنبياء، ولا شك أنها تحتاج إلى توضيح وبيان وإلى جمع فيما بين ظاهره التعارض، لأنه قد استقر في الشرع وفي قلوب المؤمنين، وهذا حق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، فكيف ننهى عن التخيير بينهم؟ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي ينهانا عن ذلك. وقبل أن أقرأ شيئا من هذه الأحاديث وأوضح بيانها ومعناها، أود أن أقول كلمة عن النبوة والرسالة. النبوة والرسالة نعمة من الله عز وجل على بعض عباده، ولذلك تقرر عند أهل السنة والجماعة أن النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء واختيار من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، والقرآن الكريم قد نطق بذلك. قال الله جل ذكره: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فبينت الآية أن الاصطفاء يقع للملائكة كما يقع للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء الأنبياء قوم اختارهم الله عز وجل لعلمه بصدق قلوبهم وحسن أفعالهم وحسن سياستهم ولاستحقاقهم لذلك فطرة. فالله عز وجل لا يصطفي ولا يجتبي ولا يقرب منه إلا من كان من أحب الناس إليه. ولذلك الأنبياء فوق الجميع من البشر بإطلاق، وهذا أمر مقرر ثابت في معتقد أهل السنة والجماعة، في معتقد أهل الحديث والأثر، أن الأنبياء هم أعلى طبقات ودرجات البشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاهم. وبعض الناس للأسف الشديد ممن ولجوا باب الكلام والفلسفة خاضوا في هذه المسألة على غير بينة وبرهان، وقد ذهب بعض غلاة القوم إلى أن النبوة مكتسبة، مخالفين بذلك نصوص القرآن وصحيح السنة. فالنبوة اصطفاء بنص القرآن الكريم. هم ذهبوا إلى أن النبوة هذه يمكن لإنسان ما أن يكتسبها، وذلك إذا يعني كانت عنده شفافية في الروح وقوة في الظن وغير ذلك كما ذهبوا. قالوا من كانت أو من قامت به هذه المسائل يمكنه أن يترقى إلى أن يصل إلى أن يكتسب النبوة. وبالتالي زعموا لبعض الناس أنهم أنبياء أو مرسلين كزرادشت أو بوذا مثلا أو غير هؤلاء، والأمر ليس كذلك. فالنبوة اختيار، النبوة اصطفاء، النبوة تكريم لبعض العباد، والأنبياء هم خير البشر كما ذكرت. أقول هذا لأن بعض غلاة الصوفية ذهب إلى أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا كلام مردود، هذا كلام مردود بنص التنزيل. الأنبياء في الحقيقة هم سادة الأولياء، فلا يوجد ولي على ظهر الأرض من غير الأنبياء والمرسلين نفضله على نبي واحد أو رسول من المرسلين، رغم حبنا لأولياء الله الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فأولياء الله الصالحين يحبون في الله تبارك وتعالى، ومن أبغضهم أو عاداهم فالله عز وجل خصيمه يوم القيامة، والله يبارز من عادى أولياءه بالحرب. أولياء الله نعرف لهم قدرهم، عباد الله الصالحين من وصل إلى درجة الولاية أو الكرامة لا شك أنها درجة عالية، هؤلاء يحترمون ويقدرون وتعرف لهم منزلتهم. ومن معرفتنا لمنزلتهم أن الواحد منهم دون مرتبة النبي أو الرسول. ولذلك من قال بأن مقام النبوة في برزخ بين النبي وفوق الرسول كلام باطل لا أصل له. كيف يفضل الولي على النبي؟ والله عز وجل قد اصطفى الأنبياء والمرسلين وأخبرنا بذلك، فهم أفضل البشر، ويأتي عامة الناس بعد ذلك من الأولياء والمقربين. وعلى رأس هؤلاء جميعا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وسائر أزواجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال وعمار وغير هؤلاء، هؤلاء جميعا من سادات الأولياء، غير أن الواحد من هؤلاء لا يصل إلى مرتبة واحد من الأنبياء والمرسلين. إذن أود أن أقرر في بداية هذا الباب أن النبوة اجتباء واصطفاء، والنبوة ليست مكتسبة كما ذهب البعض إلى ذلك، لأن بعضا من الفلاسفة قالوا بأن النبوة يكتسبها الإنسان إذا كانت عنده قوة حدسية يعني ظنية، عنده شفافية في الروح يتعب جسده ليسموها بروحه، فإذا سمت روحه تعلقت بالملأ الأعلى فاضت عليه فيوضات ربانية وكان نبيا بناء على ذلك. وهذا في الحقيقة ضلال وانحراف في فقه الإسلام. ومن الانحراف أيضا أن يجعل عامة الأولياء أو واحدا من الأولياء فوق أحد من الأنبياء والمرسلين، فطبقة الأنبياء والمرسلين طبقة عالية لا يصل إليها أحد من البشر ممن هو دونهم، مع اعترافنا بمكانة أولياء الله الصالحين، وأن الدنيا بحمد الله وفضله مليئة من هؤلاء، ونحن نسأل الله أن نكون منهم، ونعلم إخواننا المؤمنين أن يعرفوا لأولياء الله الصالحين قدرهم ومكانتهم، ومن ذلك ألا يرفعوهم إلى مرتبة فوق المرتبة التي هم فيها، فلا يسأل الولي من دون الله ولا يطلب منه من دون ربه ومولاه، لأنه عبد صدق في إيمانه معه فرفعه رب العباد سبحانه وتعالى. وعلى كل مسلم أن يسعى لأن يحقق الولاية، أو على الأقل لينال جانبا منها، ويكون ذلك بإيمانه بربه ومولاه وتقواه لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أقول هذا لنعرف منزلة الأنبياء والمرسلين وقدرهم، لأننا عندما نعلم أنهم من المصطفين الأخيار من الرجال الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا حملة رسالته، ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه، إنما يأتي إنسان ويقول بأنه يمكن أن يحصل ذلك دون اصطفاء واجتباء الله له، فهذا كلام لا أصل له، إلى جانب أننا ندين الله عز وجل بأن الأنبياء والمرسلين هم سادات وأولياء رب العالمين، سادات وأولياء رب العالمين هم الأنبياء ومن أرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يوجد أحد ممن هو دونهم أو لم يصطفى ولم يجتبى مثلهم لا يمكن أن يتفوق عليهم أو أن تكون له منزلة أعلى من منزلتهم. إذن الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رجال، لأن النبوة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة والرسالة تكون في الرجال من أهل الإيمان، في رجال من أهل من بني آدم، ولكن الله اصطفاهم وفضلهم على غيرهم. هؤلاء الأنبياء نعرف لهم قدرهم. ومن المهم والنافع والمفيد أن أذكر أيضا في هذا المجال بعد ذكري أنه يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، أنه يجب علينا أن نؤمن بجميعهم. الإيمان بالأنبياء والمرسلين ركن من أركان الإيمان، لا نفرق بين واحد من الأنبياء والمرسلين، نؤمن بجميعهم. فنحن نؤمن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإلياس وإسماعيل وإسحاق وزكريا وإدريس وغير هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأهل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام قد تفوقوا على سائر الملل كلها لإيمانهم بمن سبق من الأنبياء والمرسلين وإيمانهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الديانات الأخرى اقتصر أتباعها على الإيمان بالرسول المرسل إليهم فحسب وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الله عز وجل كما أخبر في كتابه أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إن بعث الله محمد بن عبد الله رضي الله عنه وأحدهم شاهد حاضر موجود. أي نبي أو أي رسول كان موجود لو وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يؤمن به وأن يتبعه في رسالته وأن يصدق بدعوته. وقد وقع هذا في الدنيا للأنبياء والمرسلين، وليس هذا بالمستغرب، بل هو قد وقع بالفعل، ونحن نشهد بذلك ونؤمن به ونصدق. في ليلة الإسراء والمعراج ألم يجمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ووقفوا مأمومين خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ إن اجتماع الأنبياء والمرسلين وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم إماما في عدة دلالات. أولا أنهم جميعا يؤمنون برسالته ويصدقون بنبوته ويتابعونه على دينه. ثانيا أنه خيرهم وأفضلهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك والله من باب الرحمة بالخلق والشفقة على عباد الله عز وجل فإني أوجه نداء للبشرية، هلموا إلى الإسلام، تعالوا وادخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنبياءكم سلموا الراية له. أنبياؤه أنبياء بني إسرائيل وجميع المرسلين سلموا الراية للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، أتابع الحديث معكم حول ذلك بعد فاصل قصير إن شاء الله، ثم أعود إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الكرام، أقول في ليلة الإسراء والمعراج جمع الله الأنبياء والمرسلين للنبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما، وهذا اعتراف من جميع الأنبياء والمرسلين بإعطاء الراية والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى أتباع أي دين وأي نبي أو رسول أن يتابع نبيه ورسوله فيدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به كما اعترف نبيه ورسوله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله يصلي به إماما فقد اعترف بتقدم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء هذا فيه أن الأمة الإسلامية هي أمة الريادة، وأن القيادة قد تسلمتها من الأنبياء والمرسلين، لأنها هي الأمة التي ختم الله عز وجل بها سائر الأمم. ختم الله عز وجل بأمة النبي عليه الصلاة والسلام سائر الأمم، وختم بدين النبي عليه الصلاة والسلام دين الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل بعث رسلا كثيرون، الله تبارك وتعالى بعث من الرجال، اصطفى من الخلق رسلا أرسلهم إلى أمم كانت موجودة على ظهر هذه الأرض. وقد قص الله عز وجل علينا أو سمى لنا رب العالمين سبحانه 25 نبيا ورسولا في كتابه، وأخبرنا ببعض الكتب التي نزلت من عنده على بعض الأنبياء والمرسلين. وواجب علينا أن نؤمن تفصيلا بكل من سمى الله تبارك وتعالى منهم، وبالقوم الذين بعث إليهم، كما نؤمن بالكتاب الذي أخبرنا الله به بأنه نزل على نبي من الأنبياء. فالتوراة نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، والزبور كان لداود عليه السلام. نحن نؤمن بهؤلاء جميعا ونؤمن بهذه الكتب التي نزلت عليهم، مع اعترافنا أنها غيرت وبدلت ولعبت بها أيدي الأهواء ونسخت ببعثة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، هذا الإيمان يدفعنا إلى أن نكون حقا متبعين لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن نسلك الطريق الذي سلكه، وأن نصدق ببعثته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه، كما أننا كما ذكرت نؤمن بجميع الأنبياء الذين سماهم الله عز وجل. أما من لم يسمي الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين فنؤمن بهم، نؤمن بهم على سبيل الإجمال. ونعتقد أيضا مما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه أن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض. القرآن الكريم ذكر ذلك في سورة البقرة في أول الجزء الثالث من سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه آية واضحة، آية صريحة بأن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض. ومما هو معلوم من في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، المذكور لنا من الأنبياء كما ذكرت في القرآن الكريم والسنة، من ذكر الله لنا من الأنبياء في كتابه وصلوا إلى 25 نبيا. ومع هذا فنحن درسنا في علم الاعتقاد من خلال التوجيهات الربانية في القرآن الكريم أن هناك أنبياء يطلق عليهم أولو العزم من الرسل، الذين قال الله فيهم للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هؤلاء خمسة، أشارت إليهم آيات في كتاب الله عز وجل، منها آية في سورة النساء، ومنها آية في سورة الشورى. وأهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون بأن هؤلاء أولو العزم أولو الشدة من الرسل، هؤلاء أعلى وأفضل الأنبياء والمرسلين. من هؤلاء الخمسة نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل، أفضلهم على الإطلاق وأفضل الأنبياء والمرسلين جميعا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة مكانة جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الله اجتباهم واصطفاهم وده أعطاهم منزلة عالية عظيمة جدا. ثم تقرر أيضا في منهج أهل السنة والجماعة أن هناك مفاضلة وتفاضل بين الأنبياء والمرسلين، وأن أولي العزم من الرسل خمسة، وأفضل جميع الأنبياء والمرسلين وأفضل أولي العزم من الرسل نبينا، وهو واحد منهم من أولي العزم ومن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أبو داود رحمه الله عقد هذا الباب الذي ذكرت عنوانه في بداية اللقاء، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وساق تحته أحاديث فيها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع مفاضلة بين الأنبياء والمرسلين. ولا يتعارض هذا مع قول الآن، مع قولي وأنا مؤتم في ذلك بالقرآن، بأن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض. فنود أن نقرأ بعضا من هذه الأحاديث، وسأسوق وقد أخذت العهد على ذلك أن أذكر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبين وجه التوفيق بين هذه الأحاديث وبين الآية الواردة في قول الله تعالى مثلا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على كذا، لا تفضلوني على كذا، مع ثبوت المفاضلة بين الأنبياء والمرسلين. الحديث الأول، قال فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تخير بين الأنبياء، لا تخير بين الأنبياء. قبل قليل قلت بأن يقع تفاضل بين الأنبياء بنص القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء؟ قيل معناه لا تخيروا يعني لا تفضلوا أنتم من عند أنفسكم، هذا أمر مغلق عليكم، هذا باب لا تعلمونه، فلا ينبغي لأحد أن يفضل نبيا على نبي من عند نفسه، هذا شيء. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان هذا التفضيل يؤدي إلى ازدراء أو تنقيصا بنبي من الأنبياء، لأن الازدراء أو التنقيص بنبي من الأنبياء إذا فضلت واحد عليه وفهم أحد من ذلك، ده في الحقيقة يؤدي إلى فساد الاعتقاد فيهم، لأن الله فضلهم جميعا وإن كان بعضهم أفضل من بعض. فأنت لما تفضل بعضهم على بعض على سبيل التنقيص والازدراء بواحد منهم، إذن يفسد الاعتقاد فيهم، ويؤدي هذا إلى إيه؟ يؤدي إلى عدم الإيمان بنبوة هذا النبي أو برسالة هذا الرسول، أو على الأقل يخل بواجب من واجباتهم أو بحق من حقوقهم، ومن ذلك وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. وليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء إن احنا نعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، نقول هم درجة واحدة طالما أن النبي قال لا تخيروا بينهم، لا، هم يتفاوتون كما ذكرت، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه بذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب نفهم إذن هذا الحديث الصحيح، وهذا الحديث هو في سنن أبي داود، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في صحيح بأتم من هذا، كما أخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الفضائل، فهو حديث متفق عليه، يعني نال أعلى درجات الصحة وهو صحيح، غير أننا نوجه التوجيه الذي ذكرت، لا تخيروا بين الأنبياء لا يتعارض بأن البعض الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، لا يتعارض مع هذا. طيب لماذا قال لا تخيروا بين الأنبياء؟ قال هذا لنا صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع التخيير من عند أنفسنا، فنقول والله ده فلان فوق فلان دون أن يكون هناك نص واضح على ذلك، أو أن النهي هنا منصب على التفضيل الذي يفضي إلى الازدراء بالمفضل عليه، نفضل واحد على واحد فيفضي هذا التفضيل إلى التنقيص ممن فضل عليه غيره، وهذا يخل بواجبنا تجاه الأنبياء والمرسلين، كما أن اعتقادنا يفسد في ذلك لأنهم جميعا فضلاء، فلا يجوز الازدراء بأحدهم ولا أن ننتقص واحدا منهم، وقد يؤدي هذا إلى عدم الإيمان بهم أو ببعضهم، وعدم الإيمان ببعضهم كفر بنص التنزيل، كفر نص التنزيل يعني بنص القرآن، يعني يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في وجوب الإيمان به، لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا أعطى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة على غيرها من الأمم، لأن الله فضل نبيها صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ولأنها آمنت بكل الأنبياء والمرسلين، فنحن زدنا على غيرنا ولونا غيرنا عندما آمنا بجميع الأنبياء والمرسلين وبنبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث التالي قال فيه وساقه بإسناده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى فقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، لا ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول ذلك، ولا لنبي أن يقول إنه هو من نفسه دون أن يوحى إليه وأن يعلمه الله بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الخبر: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. يونس صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله عز وجل كما ذكر القرآن الكريم إلى 100,000 أو يزيدون، دعاهم إلى الله عز وجل فترة من الزمن، خالفوه وآذوه وتسلطوا عليه، هذا أتعبه وجعله يتخذ قرارا دون أن يؤذن له فيه. عندما خرج من بيئته وترك قومه دون أن يأذن رب العالمين سبحانه وتعالى له، والله قد أشار إلى ذلك في كتابه، يعني أشار إلى خروج يونس عليه السلام عندما قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، وكان قد وقع به ما وقع من أنه ألقي في البحر والتقمه الحوت وهو مليم وظل في بطن الحوت فترة يستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويتضر إليه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، لا إله إلا أنت سبحانك، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، احنا أعيد النظر إليها وألفت النظر إليها، لا إله إلا أنت سبحانك. نادى ربه يونس عليه السلام، نادى ربه بهذه الكلمة وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، نجاه من الكرب الذي هو فيه ولفظه الحوت بعد ذلك. هذه الحادثة أو هذه الواقعة أو هذا الخبر قد يظن بعض الناس أو يفهم أن موسى عليه أن يونس عليه السلام ليس كغيره من الأنبياء والمرسلين، أو ليس له في الفضل شيء، وأنه ينقص درجات عن الأنبياء والمرسلين، أو ينظر بلون من الازدراء والتنقيص ليونس عليه السلام لأنه فعل ذلك، وهذا خطأ بين. وأرى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يونس عليه السلام لهذه العلة، إن بعض الناس قد يفهم مما حدث من يونس عليه السلام مع قومه أن يونس وقع في خطأ عظيم أو جرم كبير، وأنه لا يستحق المكانة التي يستحقها إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وليس له من الفضل ما لهم فيزدريه أو ينتقصه أو يتكلم في حقه بما لا يليق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة: ما ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. لا ينبغي لأحد من البشر من الناس أن يفضل نفسه علي. وقد قلت وأشرت لعل والله أعلم العلة في ذكر يونس بالذات دون غيره من الأنبياء ما يمكن أن يفهمه البعض نتيجة ما حصل بينه وبين قومه، أن يونس عليه السلام أقل الأنبياء والمرسلين، أو أن يزدريه، أو أن ينتقص حقه وقدره، أو أن لا يؤمن به، أو غير ذلك مما يمكن أن يفسد الاعتقاد في واحد من الأنبياء والمرسلين. الحديث التالي سأذكره لأنه بمعنى الحديث الأول، ثم بعد ذلك أوفق إن شاء الله تعالى بين هذا الحديث وبين حديث آخر سيأتي بعد وسنذكره. الحديث الذي بمعنى الحديث السابق يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس ابن متى. تأملوا هذا النص مع النص السابق. الحديث السابق: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث التالي الذي معنا وبمعنى الحديث الأول هو حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، والذي أذكر فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي. وهذا الحديث صحيح أيضا من الذي قبله، الحديث السابق: ما ينبغي لعبد. فكلا الحديثين صحيح، غير أن الحديث الثاني، وقد أشرت إلى هذا في كلامي، هناك الأول قال ما ينبغي لعبد، حديث ثاني قال ما ينبغي لنبي. وهذا من باب الأدب، وهذا من باب الأدب، ما يجيش نبي من الأنبياء يقول أنا خير من فلان، حتى ولو كان خيرا منه على وجه الحقيقة، من باب هضم النفس والتواضع وعدم الاعتلاء والاعتداد بالنفس، ولئلا يحتقر أو يظن بمن فضل نفسه على غيره سوءا، يظن بالمفضل عليه سوءا أو شرا، أو أنه يعني في درجة نازلة أو غير ذلك. طيب، هذين الحديثين نفهم منهما أنه لا ينبغي لعبد عباد الله أن ولا النبي من أنبياء الله أن يفضل نفسه على أحد من الأنبياء والمرسلين، ومن هؤلاء يونس عليه السلام. طب كيف نوفق بين هذا وبين حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والسيد لا شك أنه أفضل من المسؤول، طالما سيد يعني أعلى قوم. والحديث هذا سيأتي ونشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني هنا أبادر ليوفق بين الأحاديث التي نهت عن التفضيل بين الأنبياء وبين الحديث الوارد عن النبي عليه السلام، أو الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير من الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أجيب على ذلك بعدة أجوبة. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير مثلا من يونس ابن متى، قال ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه ربه بأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر بذلك قبل أن يعلم بذلك. الجواب الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا سيد ولد آدم، هذا فيه إخبار منه عما أكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى به من الفضل والسؤدد، يعني السيادة على غيره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يتحدث بنعمة الله عليه. فالله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على غيره من الناس ومن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي فهو يخبر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، ويعلم الناس جميعا بمكانته عند ربه وما خصه الله تبارك وتعالى به، ليندفع الناس إلى الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. لأنه يلزم من قوله أنا سيد ولد آدم أن يتبع، وأنه هو يكون أفضل من غيره، فيسير الناس خلفه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يلزم من ذلك هذا الأمر، ومن هنا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أنه يعني به عليه الصلاة والسلام العباد دونه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعني نفسه فيهم، يقول للناس كلها حدش منكم يقول أنا خير من يونس ابن متى، إنما هو أفضل منهم صلوات الله وسلامه عليه. وقيل في قوله أيضا: ما ينبغي لنبي أو ما ينبغي لعبد، أن هذا عام للناس جميعا ولجميع العباد، ويدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن هذا الكلام صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان قد صدر منه، بعد إعلام الله له بأنه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، صدر هذا منه صلوات الله وسلامه عليه من جانب هضم النفس وعدم الاغترار والفخر والتعالي على أحد من عباد الله. ثم فيه إظهار التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعرف أنه أفضل الناس وأعلى الناس وأرفع الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن يهضم حق نفسه ويتواضع، يقول: ما ينبغيش لحد أنه يقول أنه أفضل من فلان أو أن يفضل أحدا على أحد. هذا من باب هضم النفس، وهذا يأتي من أهل الخير والعلم والفضل. فنحن تربينا وتتلمذنا على أئمة العلماء الفضلاء، كان الواحد يجلس منهم ويستفاد منه غاية الفائدة، وربما يدخل على بعض طلابه وتلاميذه ويطلب منه أن يتحدث فيبدأ حديثه بقوله: أنا لست بأفضلكم ولست بخيركم ولست بأعلمكم، رغم أن الواقع يشهد أنه أخير وأفضل وأعلم، غير أنه يقول ذلك من باب التواضع. كذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، متتبع لآيات القرآن الكريم المتحدثة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد الأمر كذلك، أنه حقا خير من الأنبياء والمرسلين. الله تبارك وتعالى كان ينادي الأنبياء والمرسلين بأسمائهم في كتابه، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فكان الله عز وجل يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهذا تكريم واصطفاء واجتباء وبيان لمزية النبي صلوات الله وسلامه عليه على غيره من الأنبياء والمرسلين. يا لها من مكانة عظيمة يجب علينا أن نعرف فضلها وشرفها ومكانتها، لأن هذا يتعلق أيضا بمكانتي وشرفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة النبي عليه الصلاة والسلام نالت شرفا عظيما ومكانة عالية، فهي وإن كانت آخر هذه الأمم وتعمل القليل، إلا أنها أفضل الأمم على الإطلاق، وذلك بسبب فضيلة نبيها صلوات الله وسلامه عليه ومكانته. النبي عليه الصلاة والسلام فضله الله على جميع الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة، وقد أشرت إلى أن الله جمع له الأنبياء ليقفوا خلفه وليصلي بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. ومن تفضيل الله تبارك وتعالى له أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وعندما يسألها ويطلب منه يقول: أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام أنه رافع لواء الحمد يوم القيامة. مما يدل على مكانته وفضله صلوات الله وسلامه عليه أنه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فمكانته عظيمة وفضله كبير، وقد نالت أمته من شرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ما نالت. ومع كل ذلك يقول هو هذه الكلمات من باب التواضع صلوات الله وسلامه عليه. ولكني أود أن ألفت نظر أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن يفقهوا ذلك عنه، فهو أفضل الناس وخير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يا لها من مكانة عالية، يا له من شرف عظيم حازه وناله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدفعنا إلى أن نصدق في اتباعه ونحسن في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. وختاما أقول بأن الله اصطفى جميع الأنبياء والمرسلين، غير أنه فضل بعضهم على بعض، وقد أعلمنا من خلال حديث نبينا والإشارات الربانية في القرآن الكريم إلى أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو رسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يدفعنا ذلك إلى أن ننتقص واحدا من الأنبياء أو نكفر به أو ألا نعلن إيماننا به، فنحن قد فضلنا على غيرنا بإعلاننا الأنبياء بإعلاننا الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء معكم، ولكنه بقيت بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب أعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. إلى أن ألتقي بكم في الموعد المحدد لذلك من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد نور لنا.